يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فموضوع هذه الكلمة الأخيرة كما سمعتم هو زيارة المدينة النبوية أحكام وآداب، ولا شك أن هذا الموضوع مهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين. فمن برنامج الحجاج والمعتمرين أنهم يزورون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارتهم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل امتن الله بها عليه، وتتبين هذه المنة وهذه النعمة إذا عرفنا فضائل هذه المدينة النبوية. فالمدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضائل كثيرة، فمن فضائلها أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسمى بالمدينة النبوية، وكفى بهذه الإضافة شرفا، كفى بهذه الإضافة المدينة النبوية، كفى بهذه الإضافة شرفا لهذه المدينة. ومن فضائل هذه المدينة أنها دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهذه الكلمة غالبها من هذه الرسالة، قال حفظه الله: إليها هاجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء، أي لا يعلم علما يقينيا قبر أحد من الأنبياء. قال: ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يهاجر وحده إلى المدينة، هاجر معه أبو بكر رضي الله عنه، وهاجر قبله وبعده صحابة كثيرون. ولهذا وصفت هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ملتقى المهاجرين والأنصار، ملتقى المهاجرين والأنصار، ملتقى خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من المهاجرين والأنصار. ومن فضائل هذه المدينة أنها المهبط الثاني للوحي، أي المكان الثاني لهبوط الوحي بعد مكة المكرمة. ومن فضائلها أنها العاصمة الأولى للدولة الإسلامية وللمسلمين. ومن فضائلها أنها خير البقاع بعد مكة، خير البقاع بعد مكة، ويدل على أو يدل لتفضيل مكة على المدينة قوله صلى الله عليه وسلم لما أخرجه كفار مكة منها، قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه. ومع ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل المدينة أن الله تعالى جعلها حرما، أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة أي إن إبراهيم أظهر حرمة مكة، وإلا فإن الذي حرمها هو الله عز وجل. وكذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة أي أظهرت حرمتها. وقد بين صلى الله عليه وسلم حدود هذا الحرم، حرم المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان في المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة، إني حرمت ما بين لابتي المدينة. واللابة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. فقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظامها، أن يقطع عظامها، وهو كل شجر عظيم له شوك، أن يقطع عظامها أو يقتل صيدها. والحديث رواه مسلم. ومن فضائل المدينة العظيمة أنها لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، لا يدخلها الطاعون هو الوباء المعروف، ولا يدخلها الدجال وهو أعظم فتنة منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، على أنقاب المدينة أي أبوابها والطرق المؤدية إليها، على أنقاب المدينة ملائكة أي يحرسونها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها أن الإيمان يأتبز إليها، أي يتجه إليها ويرجع إليها حين يندرس في الأماكن غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأتبز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما ترجع الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يأمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك، أن يدفع المسلمين إلى الذهاب إليها والاتجاه إليها وقصدها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله. ويدفعهم كذلك إليها طلب العلم. ولهذا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال خيرة علماء أهل السنة، لا يزال خيرة علماء أهل السنة مقيمين بالمدينة إلى يومنا هذا. فأئمة أهل السنة والجماعة موجودون في كل مكان، لكن لم تخلو منهم المدينة، ولله الحمد والمنة. فهذه بعض قبل ذلك من فضائل كذلك المدينة، ومن فضائل الصبر على جهدها ومشاقها ولأوائها ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يثبت أحد، يثبت أن يصبر، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. ولا شك أن هذا فضل عظيم. فهذه إخواني بعض فضائل هذه المدينة المباركة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وسماها ربنا جل وعلا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طابة، إن الله سمى المدينة طابة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، فهي طابة وطيبة، لما؟ لكونها بقعة طيبة مباركة، قد بارك الله فيها وبارك في مدها وبارك في صاعها. ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن وصل إلى هذه المدينة، من من الله عز وجل عليه بالوصول إلى هذه المدينة ووفقه إلى ذلك، فإنه يشرع له، أي يستحب له زيارة هذين المسجدين، يستحب له أن يزور هذين المسجدين. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم جدا، وحاجة المسلمين اليوم إليه ماسة كذلك جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. شد الرحال هو السفر، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يسافر إلى بقعة من البقاع في الدنيا لأجل التعبد عندها إلا إلى ثلاث مواضع. لا يجوز للمسلم أن ينشئ سفرا إلى بقعة من البقاع في الدنيا لأجل التعبد عندها، لأجل طلب العلم مثلا. طلب العلم، أينما وجد طلب العلم فلك أن تنشئ سفرا إلى ذلك المكان. لكن مقصود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمسلم أن ينشئ سفرا إلى بقعة من البقاع في الدنيا لأجل أن يتعبد عند تلك البقعة إلا إلى ثلاثة مساجد. فما يفعله بعض القرطبيين وبعض المنحرفين من إنشاء أسفار إلى قبور لأجل التعبد عندها، هذا من البدع. فكثير من الناس ممن ينتسب إلى هذه الأمة ينشر أسرار، بعضهم إلى باكستان، وبعضهم إلى الهند، وبعضهم ربما يكون من الدول هذه اللي نحن النيجر والسنغال وماني، فينشئ أسرارا إلى بعض الأماكن في الجزائر ليتعبد عند بعض القبور. فهذا من المحدثات والبدع. يقول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي؟ قال: المسجد الحرام، وهو مسجد الكعبة الذي الصلاة فيه بمئات ألف صلاة. قال: ومسجد هذا، وهو المسجد النبوي. قال: والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى الذي في فلسطين، الذي يسأل الله عز وجل أن يحرره من أعداء الله وأعداء المسلمين اليهود، وأن يرزقنا الصلاة فيه قبل الممات. ففي هذه المدينة إذا أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. ومما جاء أيضا في فضل الصلاة فيه، أي فضل الصلاة في المسجد النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا، أي المسجد النبوي، أفضل من ألف صلاة فيما سواه. صلاة في مسجد هذا، أي المسجد النبوي، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أي مسجد الكعبة، فإن الصلاة فيه تفضل على الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام ينال بها المسلم الأجر، عفوا، الصلاة في المسجد النبوي ينال بها المسلم هذا الأجر، وهو المضاعف إلى ألف صلاة. وإن صلى في التوسعات التي كانت بعد عهده صلى الله عليه وسلم، لكن منبه تنبيها مهما إلى أن الصلاة في ساحة المسجد لا يحصل بها هذا الفضل. منبه إلى هذا الأمر، لأن بعض الحجاج يتهاونون يدخل إلى المسجد النبوي إلى ساحته ويكون المسجد فارغا بإمكانه أن يدخل إليه، ومع ذلك ينتفع كثيرا من الأعاجم فيصلي في الساحة. إذا صليت في الساحة فاتك هذا الأجر. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهات الأمامية. واحد الحمد آخر المسجد هو آخر الساعة حمراء لا بس يصلي في الشوارع بصلاة الإمام، صح الجهات الثلاث يصليش في الجهة الأمامية جهة القبلة، يعني لا يجوز التقدم على الإمام. قال حفظه الله، قال: يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما صلاة الجماعة عندك الأجر، لكن اسمع ماذا قال: أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم قال: ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف. انتهى كلامه رحمه حفظه الله تعالى. فنرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر وأن تبتعدوا عن الصلاة في الساعة إذا كان المسجد غير ممتلئ. وفي المسجد النبوي بقعة شريفة وهي التي تسمى بالروضة. هذه الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وما بين من بيتي أفضل، ما بين بيتي حجرة عائشة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يرد في فضل هذه الروضة من الأحاديث إلا هذا الحديث. واستحب بعض أهل العلم للحاج أو المعتمر أن يصلي أن ينفل في هذه الروضة، أو أن يذكر الله عز وجل فيها، أو أن يقرأ القرآن، لكن من غير أن يؤذي إخوانه المسلمين. وإذا قرأ القرآن أو ذكر الله عز وجل أو صلى ركعتين فليتح الفرصة لإخوانه، فإنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه. هذا ما يتعلق بالمسجد النبوي. أما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة النبوية، وقد أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في كتاب ربنا جل وعلا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله في بيان فضله. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، تطهر في بيته أن توضأ. ولم نبلغ حاضر المعتمرين والحجاج إلى أنه حتى يحصل له الفضل الذي سنذكره، فضل مسجد قباء، لازم يتوضا في الفندق، يما يجوا حافلات يدوكم بالزيارة، زيارة قباء. أنت الآن ما تتوضاش في قباء، تتوضا في الفندق، واطلع الحافلة وأنت متوضئ حتى يحصل لك هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، صلاة مطلقة تشمل الفرض أو النفل، فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة، عمل يسير ويحصل به فضل كبير. تتوضأ في الفندق ثم تأتي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين فريضة أو نافلة يحصل لك أجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه، فقد جاء في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، كل سبت، بعض أهل العلم قال كل سبت أي كل يوم سبت، وبعض أهل العلم قال كل سبت أي كل أسبوع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي في ركعتين. إذا هذان مسجدان عظيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء. ولم يرد لم يرد فضل في إتيان غيرهما من المساجد في المدينة. الفضل ورد في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في زيارة مسجد قباء. غير هذين المسجدين لا تشرع زيارتهما. بعض الناس كيطلعون في الحافلة يدوروا من بعض المساجد لقدام غزوة الأحزاب، يقولوا له هناك كان غزوة الأحزاب وكان قدامها مسجد. البعض يشهد ينزل فيصلي في ذلك المسجد ركعتين، هذا لا يشرع وهذا من البدع. فلا يشرع قصد مسجد في المدينة لتحصيل فضل ثابت في الشرع إلا هذين المسجدين، مسجد النبوي والمسجد مسجد قباء ومسجد قباء. ومما يشرع زيارته مع المسجدين مع هذين المسجدين النبوي وقباء ثلاثة مقابر. مما يشرع زيارته في المدينة مع زيارة المسجدين السابقين مسجد النبي ومسجد قباء ثلاثة مقابر تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع زيارة غيرها. أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه اللذين دفنا بجنبه عليه الصلاة والسلام، وهما أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فيشرع للمسلم ويستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزور قبر صاحبيه أبي بكر وعمر. فإذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. فإن دعا له فلا بأس، كأن يقول اللهم اجزي محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم وتدعو له ثم تسلم على عمر وتدعو له وتنصرف. هذه هي الزيارة الشرعية، هذه الزيارة الشرعية توقف تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتدعو له ثم تدنى شوية تسلم على أبي بكر وتدعو له ثم تدنى شوية تسلم على عمر وتدعو له ثم تنصرف. هذه الزيارة الشرعية، لأن هناك زيارة بدعية تحصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. من هذه الزيارة البدعية أن بعض الناس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله اشفنا، يا رسول الله المدد. وهذا شرك برب العالمين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وهو حي لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لأمته بعد موته؟ كلكم يعرف قصة أحد، يعني الناس تعرف قصة أحد. ماذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ شج رأسه عليه الصلاة والسلام، فتحوا له رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسقط من على فرسه عليه الصلاة والسلام، حتى اعتقد بعض الصحابة بأن رسول الله قد مات. هذا كلكم تعلمون. إذن وهو حي انظر، وانهزم الصحابة في غزوة أحد بسبب معصية بعض الرماة الذين كانوا على الجبل. إذن وهو حي عليه الصلاة والسلام لم ينصر نفسه عليه الصلاة والسلام، ولم ينصر صحابته الكرام، لم لأنه لا يملك ذلك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فالنصر بيد الله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحي لا يملك النصر لنفسه، ولا يملك النصر لغيره، ولا يملك النفع لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يملك النفع لغيره، ولا يمكن أن يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره، فكيف يملكه بعد موته؟ فهذا شرك برب العالمين، وهذه زيارة بدعية. وتسمعون هناك أناسا يبدأ تسمعهم يقول أغثنا وانصرنا، وينبغي عليك أيها الحاج أن تكون في حجك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمخالفات التي ذكرها أبونا الشيخ عبد القادر رحمه الله: من رآها منكم يجب عليه أن يغيرها. تقولوا يغيرها يعني بلسانه، أنت تملك اللسان ما عندكش اليد، تملك باللسان فتنكر تلك المنكرات، ويحصل لك بعد ذلك أجر عظيم، أجر الحج وأجر هذا الجهاد، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن رأيت المنكر فسكت وكان بإمكانك إنكاره فتعد عاصيا. والحج المبرور كما قال بعض أهل العلم هو الحج السالم من المعاصي، والحج السالم من المعاصي. إذا هذه زيارة بدعية. من الزيارة البدعية أن بعض الناس كيفاش يوقف قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضع اليمين على الشمال، يحط يده اليمين على يده الشمال كأنه في صلاة، وهذه الهيئة لا تليق إلا لله عز وجل، هذه هيئة خضوع وذل واستكانة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. توقف عادي، أوقف عادي، ما تتكلفش وضع اليمين على الشمال. ومن الزيارة البدعية كذلك أن يمسح، البعض تجده يمسح على الجدران والشبابيك، يدن الحجرة ويتمسح بالجدران ويتمسح بالشبابيك، وهذا من الشرك بالله عز وجل، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن اعتقد أن تمسحه سبب لحصول البركة، وربما يجمع حجم البلد، وهذه من المخالفات. كاين المرأة طول يلقطيها المرأة تكون متزيج ولا تقول هذا الحزام هذا مسحب الجدار تاع الكعبة، ولا مسحب غرفة الحجرة اللي تكون فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قطينا خيمة فلارة، ولا قطينا الجبة، ولا ربما حتى بعض الألبسة التي تلبس تحت اللباس وتقول أنا مسيح، يعتقدون أن ذلك سبب في حصول الولد باش تولي تنجب، وهذا من الشرك بالله رب العالمين، هذا من الشرك. فلم يأتي في شرعنا أن التمسح بجدران الكعبة أو جدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح الثياب فيها سبب لحصول البركة، فهذه زيارة بدعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المنكرات أن يطوف الزائر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. إن طاف الزائر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك مخرج من الملة، كما يفعله بعض القبوريين عندنا، يطوف بالقبور قبر سيدي فلان وسيدي علان يريد التقرب إلى صاحب القبر، هذا شرك بالله عز وجل، لأن الطواف عبادة ولا يكون إلا بالكعبة تقربا لله لا تقربا إلى الكعبة. ومن الزيارة البدعية كذلك رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، وقد نهينا عن رفع الصوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أو ميت. لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد ذلك قبحا ما تفعله النساء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، كيف تحب بيبان النساء تنخلع، يا عمر ما راح المدينة ولا يا عمر ما راح المدينة أول مرة يقدر يخاف عياط عظيم، يروح يجروا وما كي لعبوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأوا يلوحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النائحة إذا لم تتب تقام من قبرها يوم القيامة وعليها درع من نار وسربال، وعليها درع من جرب وسربال من نار. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك نقول للنساء، النساء تعالى الزينية، نقول لهم لا بد أن تكون ممن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. كي تشوف هذا المنكر ما تسكتيش ولا ما تجوش، هذه نياحة حرام لا يجوز. وبعضهم كما ذكر الشيخ تزغرت، والزغارين بعض أهل العلم يعدونها من الغناء، لا يجوزها مطلقا أمام الرجال. إذا ينبغي أن تنتبه النساء إلى هذا الأمر، وينتبه إخوان الحجاج المعتبرون إلى هذا الأمر. ومن المنكرات استقبال القبلة للدعاء، تلقى بعض الناس استقبال الحجرة النبوية مكان القبر، استقبال القبر يدعي، هذا منكر عظيم. قبلة الداعي وجهه الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما ذكر شيخنا الشيخ سالم حفظه الله تعالى في عرفة استقبل ماذا؟ القبلة وداعا. وعلى الصفا استقبل القبلة وداعا. وعلى المروة استقبل القبلة وداعا. وعلى مشعر الحرام استقبل القبلة وداعا. وبعد أن رمى الجمرة الصغرى في أيام التشريق والجمرة الوسطى ماذا فعل؟ استقبل القبلة وداعا. فذلك بعض الناس يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه، وهذا من البدع. وتلقى خارج يدخل قدام المسجد جهة أمامية، تلقى بعض الناس خارج المسجد في ساحة المسجد يجلسون مستدبرين الكعبة مستقبلين القبر ويدعون، وهذا من المنكر. إن كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك أكبر، أخرجهم من الملة وبطل حجهم وبطلت عمرتهم. وإن كانوا يدعون الله عز وجل فهذا من البدع الذي ينقص من حجهم وينقص من عمرتهم. ونذكر إخواننا دائما أنه ينبغي عليكم أن تكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فتنكرون مثل هذه الأشياء على هؤلاء الأقوال. هذه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه، لكن نبه إلى أمر، إلى أنه لا تقبل الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالفة. أنت وش قلنا؟ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له، سلم على أبي بكر تدعو له، وعلى عمر تدعو له، ولكن صريح. لا تطيل القيام ولا تكثر من الزيارة، زور مرة واحدة فقط، لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. فسر أهل العلم هذا الحديث بتفسيرين، لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتقصدوا المجيء عند قبري في وقت معين من السنة، كما يفعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين كالنتيانه في المولد، استغفر الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المولد، لهذا ليلة المولد والاحتفال بالمولد غير مشروع. ليلة المولد وش تلقى؟ عدد عظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد عظيم يعتقدون أفضلية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، ولا دليل على ذلك. كيف وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا من جعل قبره عيدا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا، لا تجعلوا قبره عيدا أي لا تكثروا من زيارته، لا تكثروا من زيارته. لهذا قلت لك أخي زره مرة واحدة وتم الأمر. إذن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. المقبرة الثانية التي تشرع زيارتها مقبرة البقيع، مقبرة البقيع. ومقبرة البقيع أي في الجهة الشرقية، الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوي. ما راح أشدكم يا أخي، ما راح أشدكم الحافلة داخل ساحة المسجد، روح لوحدة مقبرة البقيع، ويمكن أن تأتيها بعد صلاة الجنازة. إذا صليت جنازة على أحد من المسلمين فلا شك أنهم سيأتون به إلى المقبرة الباقية، فتدل معه تحصل على أجر اتباع الجنازة وتزور هذه المقبرة. لكن انتبه إلى أن زيارة هذه المقبرة كذلك هي زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي الزيارة التي تريد بها أن تنفع نفسك وتنفع الميت، تنفع نفسك بأن تتذكر الآخرة وبأن تتعظ، وتنفع الميت بأن تدعو له وتحسن إليه بالدعاء، لأن الموتى يحتاجون إلى دعاء الأحياء. ويستحق لك أن تقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند دخول المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن تدعو أصحاب القبور أو أن تتمسح بالقبور أو أن تأخذ شيئا من مقبرة البقيع تعتقد فيه البركة، كل هذا من البدع وكل هذا من الضلالات. وتاني تقول زفت ما نسي بيع القمح عند مقبرة البقيع ويمتون اللحمة اللي موجودة في مقبرة البقيع أو خارج مقبرة البقيع في ساحة الحرم، هذا كذلك من البدع ولا أصل له في الشرع، ما تشري لا قمح لا غير ذلك. وبعض الناس بعض النساء يعتقدن أن هناك بركة في هذا القمح، فربما تدي سبع قمحات يجب معها البلاد تعتقد فيها أنها فيها البركة، لا بركة في هذه الأشياء. إذا تزور مقبرة البقيع وتزور يدخل كذلك مقبرة أحد، مقبرة شهداء أحد، هذه المقبرة يأخذونكم إليها بالحافلة. كذلك إذا أتيت مقبرة شهداء أحد ما تقدرش تدخلها في عصور، وش تدير؟ تدعو بالدعاء الذي ذكرنا سابقا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الدعاء. وهنا ننبه إلى أخطاء تقع عند أحد. بعض الناس يروح يطلع على الجبل الرومان، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. وبعض الناس ربما يأخذ شيئا من تربة جبل الرومان أو من حجارتها، هذا كذلك لا يشرع، يأخذ في ذلك البركة. والنبه النساء يوصونهم جماعة الجزائر، قال جيبوا لنا من أحد، جيبوا لنا عشبة مريم، أخر شيء أعتقد بلي هذه عشبة مريم يتباع في هذا المكان اللي تقول تجيب دلال تقول تجيب دلال، هذا باطل. عشبة مريم تاع الجزائر ولا تاع باكستان ولا تاع المدينة كاع كيف كلها سواء، فلا فرق بين عشبة مريم تاع الجزائر ولا تاع اللي تحدد الدلال عليها بدعاء الله عز وجل، وعليها باتخاذ الأسباب الشرعية والمادية كذلك الحسية بالعلاج والمداواة. والحمد لله كم من امرأة لم تكن تلد فدعت لها أمها، دعت لها أمها رب العالمين في مكة في عرفة أو هي تطوف بالكعبة، فرزقت الولد بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا هذه من المخالفات التي تقع عند أحد، هذه عشبة مريم ودفاعة آدم وربما السبحة تاع السبحة تاع الأمم. السبحة هذه يا إخوان كذلك نبهوكم، السبحة هذه بزاف الحجاج كيجي مع اليهودي يقول لي يجي مع السبحة، ما تجيبوش معكم السبحة، لأن الناس يعتقدوا في هذه السبحة. شوف أصحاب السيارات الآن يعني الكراس، إذا شركت روصة جديدة تجي ما تقول لي ترى هذه السبحة جابوها لي من مكان، أروح أشوفوا الآن كراس. وعلاش يعتقدوا بأن السبحة فيها بركة فيجعلونها في زجاج السيارة؟ السبحة هذه تخدم في الصين، وين خدمت؟ فالصين ما فيها حتى بركة، وحتى لو صنعت بمكة ليس فيها بركة، فلا تشتري بهذه الأشياء. كذلك إذا اشتريت سجادة يا أخي انتبه، كاين بزاف الناس يحكي هذه السجادة حاجة طيبة، لكن لا تشتري سجادة مزخرفة، لا تشتري سجادة مزخرفة لأنها تولي صاحبها في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه كون فيه أعنان هكذا شغله في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهدائه لأحد الصحابة لأنه شغله في الصلاة. فأنت إذا جبت سجادة يا أخي جيب سجادة شابة وصح تكون كما هو البلوغ الفرنسي السامي ما فيها والو، وعلاش؟ حتى لا تلهي هذا الذي تهديها إليه، تهديها إليه في الصلاة. فانتبهوا إلى هذه الأشياء، بارك الله فيه. من الآداب التي ينبغي أن يتأثر بها المسلم في المدينة النبوية أن يحقق الاستقامة وأن يحقق التقوى وأن يبتعد عن المعاصي، خاصة الكبائر منها وخاصة البدع منها. البدع معاصي وهي أعظم من كبائر الذنوب، جنس البدع أعظم من جنس الكبائر وجنس المعاصي. ابتعد أخي عن البدع. احنا كنا نقول لكم بلغ ابتلاد البدعة وبلغ ابتلاد البدعة وبلغ ابتلاد البدعة، هذه لمصلحتكم. اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم فمن أحدث فيها، مش ماذا أحدث ذا البدعة ولا ذا الجريمة، قتل والد ولا سرق الوالد، ذا البدعة ولا الجريمة. وبعض أهل العلم يقول أحدث فيها يدخل فيها من فعل الكبائر، من أحدث فيها أو آوى محدثا، آوى محدثا أي ضم إليه محدثا، مبتدئ حميته ولا دافعت عليه ولا ناصرته، أو مجرم خبيته ولا دافعت عليه ولا ناصرته. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. احذر البدع واحذر الجرائم واحذر الكبائر في المدينة. قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما زال لا يقبل منه يوم القيامة صرف عدل ولا صرف، أي فريضة ولا نفل. إذا وش نفهم من الحديث؟ أن الذي يقع في هذا هل حجه مبرور؟ عمرته مبرورة؟ إذا انتبهوا يا إخوان، احذر من الكبائر، واحذر من المعاصي عموما، واحذر من البدع خصوصا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحدى بها المسلم في المدينة أن لا يؤذي الناس، فلا تؤذي أهل المدينة بقول أو فعل، كي يؤذي الناس بالقول. نصيحة يا إخوان، احنا بكثير تروح تحج ولا تعتمر، الناس يأتون من كل فج عميق، من كل بلدان الدنيا يأتون إلى الحج، والناس يختلفون في ألبستهم وفي طباعهم. راح تشوف ناس يلبسوا لباس دخن ملون، واحد آخر عنده عادات عجيبة يقول في الموضة. إياك أخي أن تستهزئ بالناس وتسخر بالناس، هذه المعصية التي يقع فيها البعض الحجاج معتمد تسخر بالغاشي على جل لباس لحم، على جل كلام لحم، على جل العادات لحم. والسخرية بالمؤمنين كبيرة من كبار الذنوب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمن وقع في هذه الأشياء يوصف بأنه فاسق. فاحذر أخي من أن تؤذي أهل المدينة بقول أو بفعل. دفع واحد ولا مقبع واحد ولا هذه واحد. اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكيد، يعني يمكر، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع ذاته كما ينماع الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد هذه البلدة، من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فمن الآداب أن تحذر من أذية أهل المدينة. ومن الآداب حضور مجالس العلم، تحضر مجالس العلم خاصة عند العلماء الموثوقين، خاصة هذا العالم الذي نقلنا لكم من كتاب هذه الفوائد، وهو الشيخ عبد الوصي العباد، زينة المدينة ومحدد المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم في المدينة وحضور مجالس العلم في المدينة، قال: من دخل مسجدنا هذا، يعني النبوي، يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. كيف تروح أنت من فندق للمسجد النبوي وراك حاصل حلقة مثلا تاع الشيخ عباس العباد أو الشيخ سليمان الرحيلي، تقصد مثل هذه الحلقات باش تقول كنت كالمجاهد في سبيل الله. قال: كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. ومن الأحكام التي يجب أن يلتزمها أن لا يقطع كما سبق، أن لا يقتل الصيد في المدينة، وهذا الحجاج المؤتمرون بعيدون عنه، وأن لا يقطع شجر المدينة. ونبه الشيخ الأباد حفظه الله إلى أن المقصود بالشجر الذي لا يقطعه المعتمر والحاج في المدينة هو الشجر الذي أنبته الله، أما الذي ينبته الناس غرسه الناس فهذا لا بأس بقطعه. ومن الأحكام المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على صلاة الجماعة، وقد عرفتم فضل صلاة واحدة في المسجد النبوي. ونختم بهذا التنبيه الذي ذكره الشيخ المسجد الأباد حفظه الله، قال: شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعتقد بأنه يروح المدينة لازم يصلي 40 صلاة، لأنه إذا صلى 40 صلاة يحصل له وحد الفضل. قال رحمه الله لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. إذا بعض الناس يعتقد بلي إذا صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، لكن هذا الحديث لا يصح. قال الشيخ العباد حفظه الله: وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، إلى آخر كلامه. لكن ننبه إلى أمر نختم به إن شاء الله. جاء حديث صحيح أن من صلى 40 يوما صلاة الجماعة 40 يوما لم تفته مع الإمام تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا أمر سهل على كبار السن، وهذا أمر يفعله كبار السن. شوف بعض كبار السن اللي صلوا دائما في الصف الأول، عمرك ما تشوفه تخلف، صحابهم دائما قاعدوا ما تشوفوش لا تخلف، كل يوم يصلي في الصف الأول من الفجر إلى العشاء لا تفوته تكبيرة الإحرام. إن صليت 40 يوما خلف الإمام لا تفوتك تكبيرة الإحرام، كتبت لك براءتك، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولهذا إخواني والواقع يشهد لهذا، كش واحد شيخ كبير يحافظ على الصلاة في الصف الأول ولا تفوته الصلوات الخمس في الصف الأول، كش ما شدوا واحد من هؤلاء كانت خاتمته خاتمة سوء. أنا ما شفتش، أنتم كش واحد شفتوا هذو الجماعة الشيوخ اللي يصلوا في الصف الأول ويصلوا من الصبح حتى العشاء ويواظبون على ذلك، كش ما واحد شفتوا ختم له بخاتمة سوء. أنا ما شفتش جماعة اللي ختم لهم بخاتمة حسنى، واحد يتوضا ويموت، واحد يصلي ويموت، واحد راح حج ومات، واحد وصل رحمه وتوفي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقكم وإيانا لهذا العمل الجليل، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من إعمار وحج بيته الكريم، وأن يجعلنا من الحجاج من الحجاج والمعتمرين في كل سنة، وأن يمن علينا بذلك وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى أن يكون حجكم مبرورا، وإلى أن يردكم سالمين غانمين في صحة وعافية.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فموضوع هذه الكلمة الأخيرة كما سمعتم هو زيارة المدينة النبوية أحكام وآداب، ولا شك أن هذا الموضوع مهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين. فمن برنامج الحجاج والمعتمرين أنهم يزورون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارتهم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل امتن الله بها عليه، وتتبين هذه المنة وهذه النعمة إذا عرفنا فضائل هذه المدينة النبوية. فالمدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضائل كثيرة، فمن فضائلها أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسمى بالمدينة النبوية، وكفى بهذه الإضافة شرفا، كفى بهذه الإضافة المدينة النبوية، كفى بهذه الإضافة شرفا لهذه المدينة. ومن فضائل هذه المدينة أنها دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهذه الكلمة غالبها من هذه الرسالة، قال حفظه الله: إليها هاجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء، أي لا يعلم علما يقينيا قبر أحد من الأنبياء. قال: ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يهاجر وحده إلى المدينة،
هاجر معه أبو بكر رضي الله عنه، وهاجر قبله وبعده صحابة كثيرون. ولهذا وصفت هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ملتقى المهاجرين والأنصار، ملتقى المهاجرين والأنصار، ملتقى خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من المهاجرين والأنصار. ومن فضائل هذه المدينة أنها المهبط الثاني للوحي، أي المكان الثاني لهبوط الوحي بعد مكة المكرمة. ومن فضائلها أنها العاصمة الأولى للدولة الإسلامية وللمسلمين. ومن فضائلها أنها خير البقاع بعد مكة، خير البقاع بعد مكة، ويدل على أو يدل لتفضيل مكة على المدينة قوله صلى الله عليه وسلم لما أخرجه كفار مكة منها، قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الترمذي وابن ماجه. ومع ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل المدينة أن الله تعالى جعلها حرما، أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، أي إن إبراهيم أظهر حرمة مكة، وإلا فإن الذي حرمها هو الله عز وجل. وكذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة، أي أظهرت حرمتها. وقد بين صلى الله عليه وسلم حدود هذا الحرم، حرم المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان في المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة، إني حرمت ما بين لابتي المدينة. واللابة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. فقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظامها، أن يقطع عظامها، وهو كل شجر عظيم له شوك، أن يقطع عظامها أو يقتل صيدها، والحديث رواه مسلم. ومن فضائل المدينة العظيمة أنها لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، لا يدخلها الطاعون وهو الوباء المعروف، ولا يدخلها الدجال وهو أعظم فتنة منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، على أنقاب المدينة أي أبوابها والطرق المؤدية إليها، على أنقاب المدينة ملائكة أي يحرسونها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها أن الإيمان يأتبز إليها، أي يتجه إليها ويرجع إليها حين يندرس في الأماكن غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأتبز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما ترجع الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يهمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك، أن يدفع المسلمين إلى الذهاب إليها والاتجاه إليها وقصدها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله. ويدفعهم كذلك إليها طالب العلم. ولهذا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال خيرة علماء أهل السنة مقيمين بالمدينة إلى يومنا هذا. فأئمة أهل السنة والجماعة موجودون في كل مكان، لكن لم تخلو منهم المدينة ولله الحمد والمنة. فهذه بعض قبل ذلك من فضائل كذلك المدينة، ومن فضائل الصبر على جهدها ومشاقها ولأوائها، ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يثبت أحد، يثبت أن يصبر، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ولا شك أن هذا فضل عظيم. فهذه إخواني بعض فضائل هذه المدينة المباركة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وسماها ربنا جل وعلا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طابة. إن الله سمى المدينة طابة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، فهي طابة وطيبة. لما؟ لكونها بقعة طيبة مباركة، قد بارك الله فيها وبارك في مدها وبارك في صاعها. ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن وصل إلى هذه المدينة، من من الله عز وجل عليه بالوصول إلى هذه المدينة ووفقه إلى ذلك، فإنه يشرع له، أي يستحب له زيارة هذين المسجدين، يستحب له أن يزور هذين المسجدين. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، وحاجة المسلمين اليوم إليه ماسة كذلك جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. شد الرحال والسفر، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يسافر إلى بقعة من البقاع في الدنيا لأجل التعبد عندها إلا إلى ثلاث مواضع. لا يجوز للمسلم أن ينشئ سفرا إلى بقعة من البقاع في الدنيا لأجل التعبد عندها، شيء لأجل طلب العلم. فلن طلب العلم، أينما وجد طلب العلم فلك أن تنشئ سفرا إلى ذلك المكان. لكن مقصود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمسلم أن ينشئ سفرا إلى بقعة من البقاع في الدنيا لأجل أن يتعبد عند تلك البقعة إلا إلى ثلاثة مساجد. فما يفعله بعض القرطيين وبعض المنحرفين من إنشاء أسفار إلى قبور لأجل التعبد عندها، هذا من البدع. فكثير من الناس ممن ينتسب إلى هذه الأمة ينشر أسرار، بعضهم إلى باكستان وبعضهم إلى الهند وبعضهم ربما يكون من الدول هذه التي نحن النيجر والسنغال ومالي، فينشئ أسرارا إلى بعض الأماكن في الجزائر ليتعبد عند بعض القبور، فهذا من البدع. هذا من المحدثات والبدع. يقول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي؟ قال المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة الذي الصلاة فيه مئة ألف صلاة. قال ومسجد هذا وهو المسجد النبوي. قال والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى الذي في فلسطين الذي يسأل الله عز وجل أن يحرره من أعداء الله وأعداء المسلمين اليهود وأن يرزقنا الصلاة فيه قبل الممات. ففي هذه المدينة إذن أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. ومما جاء أيضا في فضل الصلاة فيه أي فضل الصلاة في المسجد النبوي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أي المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه. صلاة في مسجد هذا أي المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام أي مسجد الكعبة فإن الصلاة فيه تفضل على الصلاة في المسجد النبوي لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام ينال بها المسلم الأجر الصلاة في المسجد النبوي ينال بها المسلم هذا الأجر وهو المضاعف إلى ألف صلاة. وإن صلى في التوسعات في التوسعة أو التوسعات التي كانت بعد عهده صلى الله عليه وسلم لكن منبه تنبيها مهما إلى أن الصلاة في ساحة المسجد في ساحة المسجد لا يحصل بها هذا الفضل. منبه إلى هذا الأمر لأن بعض الحجات يتهاونون يدخل إلى المسجد النبوي إلى ساحته ويكون المسجد فارغا بإمكانه أن يدخل إليه ومع ذلك ينتفع كثيرا من الأعاجم فيصلي في الساحة. إذا صليت في الساحة فاتك هذا الأجر. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهات الأمامية. واحد الحمد آخر المسجد الأخر الساحة الحمراء لا بأس يصلي في الشوارع بصلاة الإمام صلاة الجهات الثلاث يصليش في الجهة الأمامية جهة القبلة يعني لا يجوز التقدم على الإمام. قال حفظه الله قال يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما صلاة الجماعة عندك الأجر لكن اسمع ماذا قال. أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم قال ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف. انتهى كلامه رحمه حفظه الله تعالى. فنرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر وأن تبتعدوا عن الصلاة في الساعة إذا كان المسجد غير ممتلئ. وفي المسجد النبوي بقعة شريفة وهي التي تسمى بالروضة. هذه الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وما بين من بيتي أفضل ما بين بيتي حجرة عائشة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يرد في فضل هذه الروضة من الأحاديث إلا هذا الحديث. واستحب بعض أهل العلم للحاج أو المعتمر أن يصلي أن ينفل في هذه الروضة أو أن يذكر الله عز وجل فيها أو أن يقرأ القرآن لكن من غير أن يؤذي إخوانه المسلمين. وإذا قرأ القرآن أو ذكر الله عز وجل أو صلى ركعتين فليتح الفرصة لإخوانه فإنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه. هذا ما يتعلق بالمسجد النبوي. أما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة النبوية وقد أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في كتاب ربنا جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله في بيان فضله قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته تطهر في بيته أن توضأ. ولم نبلغ حاضر المعتمرين والحجاج إلى أنه حتى يحصل له الفضل الذي سنذكره فضل مسجد قباء لازم يتوضا في الفندق يما يتوحى بلاد الدكم بالزيارة زيارة قباء. أنت الآن من تتوضاش في قباء تتوضا في الفندق واطلع الحافلة وأنت متوضئ حتى يحصل لك هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فصلى فيه صلاة صلاة مطلقة تشمل الفرض أو النفل فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة كان له أجر عمرة عمل يسير ويحصل به فضل كبير. تتوضأ في الفندق ثم تأتي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين فريضة أو نافلة يحصل لك أجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فقد جاء في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء يأتي مسجد قباء كل سبت كل سبت. بعض أهل العلم قال كل سبت أي كل يوم سبت وبعض أهل العلم قال كل سبت أي كل أسبوع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي في ركعتين. إذا هذان مسجدان عظيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ولم يرد فضل في إتيان غيرهما من المساجد في المدينة. الفضل ورد في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وورد في زيارة مسجد قباء. غير هذين المسجدين لا تشرع زيارتهما. بعض الناس يطلعون في الحافلة يدور من بعض المساجد يقدم غزوة الأحزاب يقولون له هناك كان غزوة الأحزاب وكان قدامها مسجد. البعض يشهد ينزل فيصلي في ذلك المسجد ركعتين هذا لا يشرع وهذا من البدع. فلا يشرع قصد مسجد في المدينة لتحصيل فضل ثابت في الشرع إلا هذين المسجدين مسجد النبوي والمسجد مسجد قباء ومسجد قباء. ومما يشرع زيارته مع المسجدين مع هذين المسجدين النبوي وقباء ثلاثة مقابر. مما يشرع زيارته في المدينة مع زيارة المسجدين السابقين مسجد النبي ومسجد قباء ثلاثة مقابر تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع زيارة غيرها. أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه اللذين دفنا بجنبه عليه الصلاة والسلام وهما أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فيشرع للمسلم ويستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزور قبر صاحبيه أبي بكر وعمر. فإذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. فإن دعا له فلا بأس كأن يقول اللهم اجزي محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته ثم تسلم على أبي بكر ثم وتدعو له ثم تسلم على عمر وتدعو له وتنصرف. هذه هي الزيارة الشرعية توقف تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتدعو له ثم النجمية تسلم على أبي بكر وتدعو له ثم النجمية تسلم على عمر وتدعو له ثم تنصرف. هذه الزيارة الشرعية لأن هناك زيارة بدعية تحصل عند قبر النبي صلى الله عليه وصاحبه. من هذه الزيارة البدعية أن بعض الناس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله اشفنا، يا رسول الله المدد. وهذا شرك برب العالمين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وهو حي لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لأمته بعد موته؟ كلكم يعرف قصة أحد، يعني الناس تعرف قصة أحد. ماذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ شج رأسه عليه الصلاة والسلام، فتحوا له رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في مجنديه صلى الله عليه وسلم، وسقط من على فرسه عليه الصلاة والسلام، حتى اعتقد بعض الصحابة بأن رسول الله قد مات. هذا كلكم تعلمون. إذن وهو حي انظر، وانهزم الصحابة في غزوة أحد بسبب معصية بعض الرماد الذين كانوا على الجبل. إذن وهو حي عليه الصلاة والسلام لم ينصر نفسه عليه الصلاة والسلام، ولم ينصر صحابته الكرام، لم لأنه لا يملك ذلك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فالنصر بيد الله عز وجل. إذن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحي لا يملك النصر لنفسه، ولا يملك النصر لغيره، ولا يملك النفع لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يملك النفع لغيره، ولا يمكن أن يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره، فكيف يملكه بعد موته؟ فهذا شرك برب العالمين، وهذه زيارة بدعية. وتسمعون هناك أناسا يبدأ تسمعهم يقول أغثنا وانصرنا، وينبغي عليك أيها الحاج أن تكون في حجك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمخالفات التي ذكرها أخونا الشيخ عبد القادر رحمه الله: من رآها منكم يجب عليه أن يغيرها. تقول يغيرها يعني بلسانه، أنت تملك اللسان ما عندكش يد، تملك باللسان فتنكر تلك المنكرات، ويحصل لك بعد ذلك أجر عظيم، أجر الحج وأجر هذا الجهاد، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن رأيت المنكر فسكت وكان بإمكانك إنكاره فتعد عاصيا. والحج المبرور كما قال بعض أهل العلم هو الحج السالم من المعاصي، والحج السالم من المعاصي. إذا هذه زيارة بدعية. من الزيارة البدعية أن بعض الناس كيفاش يوقف قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضع اليمين على الشمال، يحط يده اليمين على يده الشمال كأنه في صلاة، وهذه الهيئة لا تليق إلا لله عز وجل، هذه هيئة خضوع وذل واستكانة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. توقف عادي، أوقف عادي، ما تتكلفش وضع اليمين على الشمال. ومن الزيارة البدعية كذلك أن يمسح، البعض تجده يمسح على الجدران والشبابيك، يدن الحجرة ويتمسح بالجدران ويتمسح بالشبابيك، وهذا من الشرك بالله عز وجل، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن اعتقد أن تمسحه سبب لحصول البركة، وربما يجمع حجم البلد، وهذه من المخالفات. كاين المرأة طول من قطيرها المرأة تكون متزيج ولا تقول هذا الحزام هذا مسحب بالجدار تاع الكعبة، ولا مسحب غرفة الحجرة اللي تكون فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قطيرها فلارة، ولا قطيرها الجبة، ولا ربما حتى بعض الألبسة التي تلبس تحت اللباس وتقول أنا مسيح، يعتقدون أن ذلك سبب في حصول الولد باش تولي تنجب. وهذا من الشرك بالله رب العالمين، هذا من الشرك. فلم يأتي في شرعنا أن التمسح بجدران الكعبة أو جدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح الثياب فيها سبب لحصول البركة. فهذه زيارة بدعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المنكرات أن يطوف الزائر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. إن طاف الزائر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك مخرج من الملة، كما يفعله بعض القبوريين عندنا، يطوف بالقبور قبر سيدي فلان وسيدي علان يريد التقرب إلى صاحب القبر، هذا شرك بالله عز وجل، لأن الطواف عبادة، ولا يكون إلا بالكعبة تقربا لله لا تقربا إلى الكعبة. ومن الزيارة البدعية كذلك رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، وقد نهينا عن رفع الصوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أو ميت. لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد ذلك قبحا ما تفعله النساء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة. كيف تحب بيبان النساء تخلع؟ دعوا المراح المدينة بالله، دعوا المراح المدينة أول مرة كثير يخاف عياط عظيم، يروحوا يجروا ومباكين لأكوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأوا يلوحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة إذا لم تتب تقام من قبرها يوم القيامة وعليها درع من نار وسربال، وعليها درع من جرب وسربال من نار. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك نقول للنساء، النساء تعانت زيرية، نقول لهم لا بد أن تكون ممن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. كي تشوف هذا المنكر ما تسكتيش ولا ما تجوش، النياحة حرام لا يجوز. وبعضهم كما ذكر الشيخ تزغرت والسفارين بعض أهل العلم يعدونها من الغناء، لا يجوزها مطلقا أمام الرجال. إذا ينبغي أن تنتبه النساء إلى هذا الأمر، وينتبه إخوان الحجاج المعتمرون إلى هذا الأمر. ومن المنكرات استقبال القبلة في الدعاء، تلقى بعض الناس استقبال الحجرة النبوية مكان القبر، استقبال القبر يدعي، هذا منكر عظيم. قبلة الداعي وجهية الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما ذكر شيخنا الشيخ سالم حفظه الله تعالى في عرفة استقبل ماذا؟ القبلة ودعا، وعلى الصفا استقبل القبلة ودعا، وعلى المروة استقبل القبلة ودعا، وعلى مشعر الحرام استقبل القبلة ودعا، وبعد أن رمى الجمرة الصغرى في أيام التشريق والجمرة الوسطى ماذا فعل؟ استقبل القبلة ودعا. فتلقى بعض الناس يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وهذا من البدع. وتلقى خارج يدخل قدام المسجد الجهة الأمامية، تلقى بعض الناس خارج المسجد في ساحة المسجد يجلسون مستدبرين الكعبة مستقبلين القبر ويدعون، وهذا من المنكر. إن كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك أكبر، أخرجهم من الملة وبطل حجهم وبطلت عمرتهم. وإن كانوا يدعون الله عز وجل فهذا من البدع الذي ينقص من حجهم وينقص من عمرتهم. ونذكر إخواننا دائما أنه ينبغي عليكم أن تكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فتنكرون مثل هذه الأشياء على هؤلاء الأخوان. هذه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه. لكن نبه إلى أمر، إلى أنه لا تقبل الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مخالفة. أنت وش قلنا؟ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له، تسلم على أبي بكر تدعو له، وعلى عمر تدعو له، ولكن صريح لا تقبل القيام ولا تكثر من الزيارة. زور مرة واحدة فقط، لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. فسر أهل العلم هذا الحديث بتفسيرين، لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتقصدوا المجيء عند قبري في وقت معين من السنة، كما يفعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين كمكيانه في المولد، استغفر الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المولد، لهذا ليلة المولد والاحتفال بالمولد غير مشروع. ليلة المولد وش تلقى؟ عدد عظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد عظيم يعتقدون أفضلية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، ولا دليل على ذلك. كيف وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هذا من جعل قبره عيدا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا، لا تجعلوا قبره عيدا أي لا تكثروا من زيارته، لا تكثروا من زيارته. لهذا قلت لك أخي زره مرة واحدة وتمنعه. إذن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. المقبرة الثانية التي تشرع زيارتها مقبرة البقيع. مقبرة البقيع، ومقبرة البقيع رأيت في الجهة الشرقية، الجهة الشمالية الشرقية لمسجد النبوي. ما راح أشدكم يا أخي، ما راح أشدكم الحافلة داخل ساحة المسجد، روح إلى وحدة مقبرة البقيع. ويمكن أن تأتيها بعد صلاة الجنازة. إذا صليت جنازة على أحد من المسلمين فلا شك أنهم سيأتون به إلى مقبرة البقيع، فتدل معه تحصل على أجر اتباع الجنازة وتزور هذه المقبرة. لكن انتبه إلى أن زيارة هذه المقبرة كذلك هي زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي الزيارة التي تريد بها أن تنفع نفسك وتنفع الميت. تنفع نفسك بأن تتذكر الآخرة وبأن تتعظ، وتنفع الميت بأن تدعو له وتحسن إليه بالدعاء، لأن الموتى يحتاجون إلى دعاء الأحياء. ويستحق لك أن تقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند دخول المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن تدعو أصحاب القبور أو أن تتمسح بالقبور أو أن تأخذ شيئا من مقبرة البقيع تعتقد فيه البركة، كل هذا من البدع وكل هذا من الضلالات. وتاني تقول زفت ما نسي بيع القمح عن مقبرة البقيع ويمتون نحن اللي موجودة في مقبرة البقيع أو خارج مقبرة البقيع في ساحة الحرم، هذا كذلك من البدع ولا أصل له في الشرع، ما تشري لا قمح لا غير ذلك. وبعض الناس بعض النساء يعتقدن أن هناك بركة في هذا القمح، فربما تدي سبع قمحات هذه وتجيبها مع هذه البلاد تعتقد فيها أنها فيها البركة، لا بركة في هذه الأشياء. إذا تزور مقبرة البقيع وتزور كذلك مقبرة أحد، مقبرة شهداء أحد، فهذه المقبرة يأخذونكم إليها بالحافلة. كذلك إذا أتيت مقبرة شهداء أحد ما تقدرش تدخلها فيها صور، وش تدير؟ تدعو بالدعاء الذي ذكرناه سابقا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الدعاء. وهنا ننبه إلى أخطاء تقع عند أحد. بعض الناس يروح يطلع على جبل الرومات، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. وبعض الناس ربما يأخذ شيئا من تربة جبل الرومات أو من حجارتها، هذا كذلك لا يشرع، يعتقد في ذلك البركة. وننبه النساء يوصونهم جماعة الزير، قال جيبوا لنا من أحد، جيبوا لنا عشبة مريم، وأخر شيء اعتقدوا بلي هذه عشبة مريم يتباع في هذا المكان اللي بتقول تجيب دلال تقول يجيب دلال، هذا باطل، عشبة مريم تاع الزاير ولا تاع باكستان ولا تاع المدينة كاع كيف كلها سواء، فلا فرق بين عشبة مريم تاع الزاير ولا تاع اللي تحدد الدلال عليها بدعاء الله عز وجل، وعليها باتخاذ الأسباب الشرعية والمادية كذلك الحسية بالعلاج والمداواة. والحمد لله كم من امرأة لم تكن تلد فدعت لها أمها، دعت لها أمها رب العالمين في مكة في عرفة أو هي تطوف بالكعبة، فرزقت الولد بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا هذه من المخالفات التي تقع عند أحد، هذه عشبة مريم ودفاعة آدم وربما السبحة تعلمها. السبحة هذه إخوان كذلك نبوكم، السبحة هذه بزاف الدجاج كيجي مع يعاود يولي يجي مع السبحة، ما تجيبوش معكم السبحة، لأن الناس يعتقدوا في هذه السبحة. شوف أصحاب السيارات الآن يعني الكراس، إذا شركت روصة جديدة تجي مات ولا تدير هذه السبحة جابوها لي من مكان. أروح شوفوا الآن الكراس، وعلاش يعتقدوا في هذه السبحة فيها بركة فيجعلونها في زجاج السيارة؟ السبحة هذه تخدم في الصين، وين خدمت؟ في الصين ما فيها حتى بركة، وحتى لو صنعت بمكة ليس فيها بركة، فلا تشتري بهذه الأشياء. كذلك إذا اشتريت السجادة يا أخي انتبه، كاين بزاف الناس يحكي هذه السجادة حاجة طيبة، لكن لا تشتري السجادة المزخرفة، لا تشتري السجادة المزخرفة لأنها تولي صاحبها في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه ثوب فيه أعنان هكذا شغله في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهدائه لأحد الصحابة لأنه شغله في الصلاة. فأنت إذا جبت سجادة يا أخي، جبت سجادة شابة وصح تكون كما هو البلوغ الفرنسي السامي ما فيها والو، وعلاش؟ حتى لا تلهي هذا الذي تهديها إليه، تهديها إليه في الصلاة. فانتبهوا إلى هذه الأشياء، بارك الله فيه. من الآداب من الآداب التي ينبغي أن يتأثر بها المسلم في المدينة النبوية أن يحقق الاستقامة وأن يحقق التقوى وأن يبتعد عن المعاصي، خاصة الكبائر منها وخاصة البدع منها. البدع معاصي وهي أعظم من كبائر الذنوب، جنس البدع أعظم من جنس الكبائر وجنس المعاصي. ابتعد أخي عن البدع. احنا جرى نقول لكم بل افتراد البدعة وبل افتراد البدعة وبل افتراد البدعة، هذه لمصلحتكم. اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم، فمن أحدث فيها، مش ماذا أحدث ذا البدعة ولا ذا الجريمة، قتل والد ولا سرق الوالد، ذا البدعة ولا الجريمة. وبعض أهل العلم يقول أحدث فيها يدخل فيها من فعل الكبائر، من أحدث فيها أو آوى محدثا، آوى محدثا أي ضم إليه محدثا، مبتدع حميته ولا دافعت عليه ولا ناصرته، أو مجرم خبيته ولا دافعت عليه ولا ناصرته. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. احذر البدع واحذر الجرائم واحذر الكبائر في المدينة. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما زال لا يقبل منه يوم القيامة صر عدل ولا صرف، أي فريمة ولا نفل. إذن وش نفهم من الحديث؟ أن الذي يقع في هذا هل حجه مبرور؟ عمرته مبرورة. إذن انتبهوا يا أخوان، احذر من الكبائر واحذر من المعاصي عموما واحذر من البدع خصوصا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحدى بها المسلم في المدينة أن لا يؤذي الناس، فلا تؤذي أهل المدينة بقول أو فعل، كي يؤذي الناس بالقول. نصيحة يا أخوان، احنا في طرق الحج ولا تعتمر، الناس يأتون من كل فج عميق، من كل بلدان الدنيا يأتون إلى الحج، والناس يختلفون في ألبستهم وفي طباعهم. راح تشوف ناس يلبسوا لباس دخن ملون، واحد آخر عنده عادات عجيبة يقول في الموضة. إياك أخي أن تستهزئ بالناس وتسخر بالناس، هذه المعصية التي يقع فيها البعض الحجاج معتمد تسخر بالغاشي على جل لباس نحهم، على جل كلام نحهم، على جل العادات نحهم. والسخرية بالمؤمنين كبيرة من كبار الذنوب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمن وقع في هذه الأشياء يوصف بأنه فاسق. فاحذر أخي من أن تؤذي أهل المدينة بقول أو بفعل، تعذب واحد ولا تقبع واحد ولا تهادي واحد. اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكيد، يعني يمكر، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع ذاته كما ينماع الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد هذه البلدة، من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فمن الآداب أن تحذر من أذية أهل المدينة. ومن الآداب حضور مجالس العلم، تحضر مجالس العلم خاصة عند العلماء الموثوقين، خاصة هذا العالم الذي نقلنا لكم من كتاب هذه الفوائد وهو الشيخ عبد القاسم العباد، زينة المدينة ومحدث المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم في المدينة وحضور مجالس العلم في المدينة، قال: من دخل مسجدنا هذا، يعني النبوي، يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. كيف تروح أنت من فندق للمسجد النبوي وراك حاصل حلقة مثلا تاع الشيخ عباس العباد أو الشيخ سليمان الرحيلي، تقصد مثل هذه الحلقات باش تقول كنت كالمجاهد في سبيل الله. قال كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. ومن الأحكام التي يجب أن يلتزمها ألا يقطع كما سبق، ألا يقتل الصيد في المدينة، وهذا الحجاج المؤتمرون بعيدون عنه، وألا يقطع شجر المدينة. ونبه الشيخ الأبان حفظه الله إلى أن المقصود بالشجر الذي لا يقطعه المعتمر والحاج في المدينة هو الشجر الذي أنبته الله، أما الذي ينبته الناس غرسه الناس فهذا لا بأس بقطعه. ومن الأحكام المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على صلاة الجماعة، وقد عرفتم فضل صلاة واحدة في المسجد النبوي. ونختم بهذا التنبيه الذي ذكره الشيخ المرسل عباد حفظه الله، قال شاع عند كثير من الناس أن من قدم المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعتقد بذلك يروح المدينة لازم يصلي 40 صلاة، لأنه إذا صلى 40 صلاة يحصل له وحد الفضل. قال رحمه الله حفظه الله لحديث في مسلم الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. إذا بعض الناس يعتقد بالذي إذا صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، لكن هذا الحديث لا يصح. قال الشيخ العباد حفظه الله وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع إلى آخر كلامه، لكن ننبه إلى أمر نختم به إن شاء الله. جاء حديث صحيح أن من صلى 40 يوما صلاة الجماعة 40 يوما لم تفته مع الإمام تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا أمر سهل على كبار السن، وهذا أمر يفعله كبار السن. شوف بعض كبار السن اللي صلوا الدين في الصف الأول، عمرك ما تشوفه تخلف، صار لهم دين تقاعد ما تشوفوش لا تخلف، كل يوم يصلي في الصف الأول من الفجر إلى العشاء لا تفوته كبيرة الحرام. إن صليت 40 يوما خلف الإمام لا تفوتك تكبيرة الإحرام كتبت لك براءتك، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولهذا إخواني والواقع يشهد لهذا، كش واحد شيخ كبير يحافظ على صلاة في الصف الأول ولا تفوته الصلوات الخمس في الصف الأول، كش ما شدوا واحد من هؤلاء كانت خاتمته خاتمة سوء على المسجد. انتوا كش واحد شدوا هذا الجماعة الشيوخ اللي يصلوا في الصف الأول ويصلوا من الصبح حتى العشاء ويواظبون على ذلك، ليش ما واحد ختم له بخاتمة السوء؟ أنا ما شفت جماعة اللي ختم لهم بخاتمة الحسنى، واحد يتوضا ويموت، واحد يصلي ويموت، واحد راح حج ومات، واحد صار وصل رحمه وتوفي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقكم وإيانا لهذا العمل الجليل، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من اعتمار وحج بيته الكريم، وأن يجعلنا من الحجاج من الحجاج والمعتمرين في كل سنة، وأن يمن علينا بذلك وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى أن يكون حجكم مبرورا، وإلى أن يردكم سالمين غانمين في صحة وعافية.